بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، السائر إلى الله عز وجل لا بد أن يسرع كما أمره ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمسارعة أصل لمن أراد أن يسير إلى الله عز وجل، والمنافسة أيضا. فالصحابة رضي الله عنهم لما أحبوا الله عز وجل سابقوا وسارعوا إليه، ونافس بعضهم بعضا في القرب والمسارعة إليه سبحانه وتعالى. وهذه المسارعة إلى الله عز وجل يعتريها آفات، ومن أعظم هذه الآفات وأخطرها على الإطلاق فتور يعتري القلب. وهذا الفتور له علامات ودلالات، ولكن أصل هذا الفتور يكون شرخ في جدار المحبة، شرخ في التصديق بالله عز وجل، شرخ في الشوق إلى لقاء الله عز وجل والطمع في جنته. فيعتري القلب فتور، وهذا الفتور يثمر عن تباطؤ بدلا من المسارعة، لأن من علامة المحب والراغب لله عز وجل أن يسرع، كما قال عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن. من هؤلاء المنافقون؟ هو بطيء، يحاول أن يقحم نفسه في بعض الطاعات يأتيها، كما قال عز وجل: فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بطيء، ما عنده سرعة، يذكر الله عز وجل، ولكن كما قال عز وجل: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الفتور الذي يؤدي إلى التباطؤ في السير إلى الله عز وجل وما يتبعه وما يعقبه من عثرات، هي من أخطر وأعظم مراحل السائر إلى الله عز وجل. وهذا الفتور هو يعني مرض قلبي، ولكن يظهر أثره على الجوارح. وهذا الفتور إما أن يدفع العبد إلى الخلف تماما، يعني ينقلب على أم رأسه، يعني بعد أن كان صاحب دين ربما يعود إلى أن يكون من أفسق الفاسقين وأضل الضالين والعياذ بالله، وهذا يندر، يعني يندر أن ينقلب العبد مرة واحدة. ولكن هذا الفتور هو المرحلة الوسطية، قد تطول وقد تقصر، ولكن غالبا من اعتراه الفتور إن لم يمن الله عز وجل عليه بيقظة في قلبه وإفاقة هلك، إما على المدى الطويل أو المدى القصير. فالفتور صاحبه إما أن يعاود نفسه لما يرى أن القلب بدأ يبرد من ناحية المحبة والشوق واللقاء والطمع في الجنة إلى غيرها، فإذا بالطاعات قليلة، وإذا أتى هذه الطاعة أو تلك الطاعة تراه يعني مثبط، يأتيها وهو في صدره ضيق كاره. فإن استغاث بالله عز وجل وأقحم نفسه على أبواب الطاعات وتقلب من طاعة إلى طاعة ولاذ ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى نجا. يبقى هناك من يعتريه الفتور ولكنه يبادر أمر نفسه وقلبه فيسرع فيعود إلى النشاط والسرعة كما كان، وهناك من تطول به المدة ويظل طيلة عمره مثبط معطل. وللأسف هذا هو القطاع العريض من غالب الملتزمين. هذه مصيبة، لأن هذا الذي حال هذا الأمر تراه كل صور الالتزام موجودة، ولكنه كما قلت كالذي مقيد بسلاسل، عند أي طاعة يأتيها بثقل كاره، يعني ربما يأتي توافه الأمور، أما الطاعات فهو إذا هجمت عليه طاعة تراه ثقيل متباطئ. والصنف الثالث كما ذكرت وهو الذي يرجع بالكلية عن كل سبل الطاعة، يعود إلى أن يكون فاسقا ضالا كافرا مجرما، الله يعني الله المستعان. فالنوع الأول والثاني يعني يرجى لأصحابهما الفلاح والنجاة بالشروط التي سأذكرها الآن، وأسأل الله أن ييسر لي وأبين هذا الأمر الخطير إن شاء ربي تبارك وتعالى وأعلم. بالنسبة لمرحلة الفتور كما قلت هي مرحلة قلبية أو آفة قلبية تعتري القلب أولا، وغالبا الكل لا ينظر إلى قلبه، يعني إحنا العلامة والدلالة هي الظاهر، نرى شخص، نرى أن شخصا صواما قواما ذاكرا عابدا منيبا، قلبك يستشعر أنه مسرع إلى الله عز وجل، وترى آخر بليدا كسلانا متباطيا تشعر أنه عنده يعني ثقل وفتور وتعثر في الطاعة. هذه علامات، ولكن الأصل هو القلب، فالكسل هو كسل القلب والنشاط هو نشاط القلب. وكما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة نشاط، انظر لأي إنسان بدأ التزام تراه يريد أن يعني يكسر كل شيء، عاوز يسرع لدرجة السرعة بلا فرامل، مسرع يهجم هنا وهنا وهنا، الطاعات ما شاء الله، المعاصي يريد أن يكسر كل شيء ويغلق كل الأبواب إلى آخر. هذا نشاط، هذه ثورة بدنية، القلب في ثورة، يعني هو بدأ يعني بداية أفاق على محبة الله عز وجل وعلى الغفلة التي كان فيها وعلى الشوق إلى لقاء الله عز وجل والطمع في جنة عرضها السماوات والأرض، كل هذه ميقظات، ولكنها تأتي على قلب ميت أو قريب من الموت وعلى بدن مكبل مقيد، فتحاول فيه إفاقة يقظة، كشخص في الإنعاش وتعطيه منشط يقوم مرة واحدة لكن لا يستطيع المسايرة ولا الاستمرار، بل ربما يسقط فيموت. ولذلك من أهم الأمور التي يجب على العبد أن يراعيها حال النظر إلى قلبه أن ينظر إلى العلل والأمراض والأسقام التي في القلب فيحاول أن يعالجها، لأن هي القيود. تعرفين المنظر كشخص مربوط بسلسلة في رقبته وسلسلة في يديه وسلسلة في رجليه
وأعطاه الرابط يعني مسافة متر أو مترين، يحاول أن يقوم ويفيق يكسر هذه السلاسل، ولكن مقيد، سلاسل من حديد، فلكل عمل شرع يفيق. لكن ركام من الذنوب والمعاصي والفساد قيد القلب وقيد الجوارح، فسرعان ما يفيق إفاقه ثم يعود. أذكر أنا رأيت أحد الشباب، كان هذا في مرة في الاعتكاف في العشر الأواخر، وقام من الليل وظل يبكي بكاء حتى قرب السحور من بعد صلاة التراويح، بكى بكاء شديدا حتى أنني تأثرت كثيرا واحتقرت نفسي أمامه. ومرت الأيام وإذا بهذا الشاب حاله يرثى لها، بل الله أعلم، لكن الغالب عليه أنه لا يصلي في المساجد، ترك الصلاة في المسجد ويأتي بمنكرات عظيمة. ما الذي جعله يجمع بين أعز الأمرين وأخس الأمرين، بين العلو الشديد وبين السفول؟ أن هذه الأغلال والسلاسل والقيود التي مقيدة للقلب والجوارح ما استطاع أن يفك هذه الأغلال، وتحتاج إلى معاملة بلين بلين، لأن أغلال القلب هذه من أصعب وأعسر الأغلال. انظر للحديث، تعرض الفتن الذي رواه مسلم عن حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والفتن هذه أملة من المعاصي والذنوب والبلايا والرزايا تعرض على القلب، ولا تزال تنكت في القلب نكت ونكت ونكت حتى تقيد القلب تماما، فيصبح هذا القلب أشبه بالميت، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ولذلك بعض الذي يعتريه الفتور يأتي يسأل، آتي الصلاة وأشعر بثقل وعدم لذة لسماع القرآن أو قراءة القرآن، أشعر بغفلة، أشعر بكذا وكذا وكذا، حتى أن هذا الشعور قد يكون سببا في عودته مرة أخرى إلى ما كان عليه. هنا ينبغي الفهم والفطنة لكيفية التعامل مع القلب. اسمع للحديث، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية. هل تتخيل أيها الحبيب هذا القلب الذي اسود من شدة وكثرة المعاصي حتى أصبح أسودا 100%، بل علاه الصماد، الشيء السميك هذا الأسود الذي يأتي من رماد الفرن، حتى أصبح كمية كبيرة جدا من السواد والسمك على جدار هذا الوعاء. فحينما أنت تريد أن تغسله، هل تظن أنه يعود إلى النقاء من أول مرة؟ يستحيل، ده أنت تحتاج إلى أن تحك هذا الصماد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ويغسل غسلا جيدا مرة بعد مرة، وربما تطول المدة حتى يعود إلى ما كان عليه. فكذلك قلبك، فيأتي الشيطان لهذا المسكين الذي سقط في بلية الفتور، يقول له أنت تسمع القرآن ولا تستلذ. نعم، كيف يستلذ وبينه وبين القرآن حواجز وسدود، آفات ومعاصي على مر السنين. شخص التزم عمره 20 سنة، ربما بعد ما بيتكلم بيعلمه المعاصي والذنوب. يعني الآن نرى الأطفال قد يأتوا بمصائب أعظم من الكبار، يعني في أجهزة إعلام موجهة لتدمير الأمة. رأيت بعيني طفلة 3 أو 4 سنوات ترقص رقصا لا ترقص راقص. من علمها هذا؟ طفلة صغيرة وأغاني وفحش وصور عجيبة. حينما يشب هذا الطفل وهذه الطفلة على هذا الفساد إلى 20 25 15 سنة في أول سن البلوغ مثلا، كيف نزيل هذا الركام من الفساد؟ يحتاج إلى مدح وإلى مجاهدة وإلى أمر قد يصعب ويطول. ولذلك لا يغتر أحدكم بفترة النشاط، أول ما يلتزم ما شاء الله يبدأ باللحية والثوب والسواك والصف الأول، وهي أيام قليلة ثم بينصرف. من الذي يثبت؟ من الذي يستمر؟ شخص واحد فقط، من استقام قلبه ونقاه ونظفه. وهذا التنظيف يحتاج إلى مجاهدة كما قال عز وجل، وتكلمت في المحاضرة الماضية عن المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلكل عمل شرة، نشاط وجد. ولكن تأتي الفترة مع الاستمرار يبقى يألف الطاعات هذه، فإن استطاع أن يعالج هذا القلب، يعني فترة النشاط هذه فيها قوة، فيبدأ في إزالة الأغلال من على قلبه وجوارحه بالمعالجة وكما سأذكر الآن. فإن استطاع أن يزيل هذا الركام وهذه السدود التي على القلب نجا، وإن لم يستطع كما قلت إما أن يقف أعاذنا الله من الوقوف، ولا وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إن وقف لابد أن يرجع، لكن يمشي المشي إما مسرع وإما متباطئ كما قال عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن. والبطيء أعاذكم الله من حاله هو المنافق، لأن المنافق ماشي يصلي صوم يزكي يذكر الله، ولكن كما قلت قليل متباطئ. فينبغي للعبد أن يراعي قلبه في هذه الحالة، وكما قلت الحالة الأولى هي إنه يبدأ يتباطأ وربما يقف عند حالات معينة وهو الهدي والشكل الظاهر، وربما كما قلت يرجع، وإن رجع فلا يعود مرة أخرى. والويل ثم الويل لمن ذاق طعم الإيمان ثم قلا وتركه وعزف إلى غيره، هذه من أعظم المصيبات والآفات. ولذلك هذا القلب والعياذ بالله بيكون أسود وأسوأ أنواع القلوب. وذلك جرب إن رأيت ملتزما ثم انتكس كيف حاله؟ حرب ضروس يتتبع جميع عورات المسلمين والملتزمين خاصة، تراه ناقم على دين الله بصور ملبسة، ناقم بكل قوة وكل شدة، لأنه ذاق هذا الطعم ثم عاد. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، والظلم أشد عندها ينطفئ النور تماما والعياذ بالله، فلا يكون في قلبه نور أبدا. بالنسبة لمظاهر الفتور تظهر في الطاعات، وكما هو معلوم أن هناك فرائض وسنن، فتبدأ أو يبدأ أولا بالتكاسل عن السنن، يبدأ السنن دي هي درجة. وفي آفة مهمة جدا ينبغي التفطن لها، وهي كما قلت إن يعني القلب الشوق فيه يفتر ويقل، فيجي يركز فقط على بعض السنن، والبعض قد تأتي حيلة من الشيطان يقول له، طبعا كما هو مشروع ومعلوم بأن السنن في البيت، فالبعض لا يصلي في المسجد سنة لأنه يريد أن يصلي في البيت، فإذا ذهب إلى البيت لا يصلي، فلا صلى في المسجد ولا صلى في البيت، فهذه من أعظم السبل لضياع السنة. الوتر مثلا، الوتر بعض العلماء قال واجب، كالإمام أحمد، الوتر يؤخره لآخر الليل، وفي الليل القصير ربما يفوته الوتر فيؤذن للصلاة وما أوتر. طيب صلي في أول الليل واجعله عزيمة في أول الليل، حتى إن قمت من آخر الليل صلي ما فتح الله لك أن تصلي، فيؤجله فلا يصلي. فعندما يأتي كثير من الطاعات يشعر بأن هناك فوات للفرص، هذه السنة تضيع وهذه تضيع وهذه تضيع، فلا يبقى إلا الأصول الفرائض. ومعلوم أن من هدم الحواجز التي تحوم وتحيط بالفريضة لابد أن يهجم على الفريضة أيضا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى السنة تحميك من إنك تقرب للفريضة، فإذا فرطت في السنن هجم الشيطان معك على الفرائض، فإذا بك تأتي الصلاة دبارا. ولا يزال بك العبد والعياذ بالله حتى يعطلك عن أجل وأفضل العبادات والطاعات. يبقى الأمر الأول هو التباطؤ والتثبيط عن فعل الطاعات، وضربت مثلا على ذلك بالصلاة، وقيس على هذا باقي الطاعات. كلما يعني يقدم على طاعة يرى فتورا في قلبه ويرى ضيق ويرى اختناق والعياذ بالله. الأمر الثاني فتور كما قلت في الطاعات، أيضا حب ورغبة في إتيان بعض المعاصي، لا أقول كل المعاصي، بعض المعاصي، وربما يأتيها سرا. واعلم أن القلب وعاء، لأن البعض ممكن يتصور أو يتخيل أنه إن لم يأتي طاعة قد يحرم من المعصية. لا لا، ثم لا، إما طاعة وإما معصية. من قال لك أنا يعني مقصر في الطاعة لكن لا أعصي؟ كذاب. هذا الوعاء لابد إما أن يمتلئ خيرا أو يمتلئ شرا، وبقدر نقصي من الطاعات بقدر حلول نسبة النقص من المعاصي. كلما عظمت طاعاتك كلما عظم بعدك وتركك للمعاصي، وكلما قل عندك من الطاعات كلما زاد عندك من المعاصي والعياذ بالله. فتراه يأتي بعض المعاصي والذنوب يبدأها سرا ما لا يرى أحد، ولا يزال يهجم على المعاصي والذنوب مع عدم رغبة. هو ملتزم وعنده دين، وربما كان يؤم، وربما كان يقرأ القرآن، وربما كان يعظ، وربما كان يذكر، وربما فهو يأتي المعاصي سرا وهو كاره، ولكن لحرقة في قلبه وشوق ومكان لهذه المعاصي يأتيها على وجل. فإذا اقتحم باب المعاصي والذنوب تتحول إلى ألف. ومبدأ النار من شذية شرارة. اسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول ينادي: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، أسرع. وداع من فوق إذا رأى أحدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله تبارك وتعالى، والداعي الذي على باب الصراط كتاب الله تعالى، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذه حالة السائر إلى الله عز وجل. كل إنسان يسير إلى الله عز وجل هو أمام هذا. أمره الله بالمسارعة سارع، ورسم له الطريق فسار فيه. والقرآن يأتي بالأوامر والنواهي، امضي في طريقك لا تلتفت، أسرع. ولذلك يا أخوانا لو نظرنا في السير الأول، وهذا يزيدنا حماس وقوة على أن نحذو حذوهم ونسير على ما كانوا عليه، نرى أن من سيرهم أنهم لا يضيعوا لحظة من وقتهم أبدا، ليس هناك بطالة أبدا. انظر للحال، لأن من علامات الفتور البطالة. لا يا أخ، عاوز يتكلم معك ويجيب لك يمين وشمال وفوق وتحت وفلان ويمين وشمال، تجد صدرك ضاق اختنق لأنه عنده بطالة فاضي. الأول ما كان عندهم وقت، عمل مستمر شغل، فينظر لكتاب الله يرى أوامر ونواهي يمضي. داعٍ على باب الصراط يقول ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا لا يمين ولا شمال. وشوف المنظر الجميل الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصراط سوران حماية وحراسة لك في سيرك إلى الله عز وجل، أسوار عالية. انت ماشي في طريق مستقيم، هل يمكن أن تفكر أن تصعد سور عشان تنتحر من عليه؟ أبدا، هذا من رحمة الله بك، أسوار عالية بعيدة وأنت تمضي في الطريق سوران. طيب لو كان الأمر بهذه الصورة ما دخل أحد النار قط، هذه حماية ما شاء الله من الله عز وجل. إنك يستحيل إنك تأتي معصية أو تلتفت التفاتة وطريق مستقيم وأسوار عالية ما في أي انحراف ولا اعوجاج، ولكن جعل الله عز وجل مصدر بلاء وفتنة ومحنة للبعض، فجعل في هذه الأسوار أبوابا مفتحة، تمشي تلاقي باب مفتوح، باب مفتوح يمين شمال، أبواب مفتحة. ولكن من نعم الله أيضا أن على هذه الأبواب ستور، ستور مرخى نزلة، بحيث إن نظرت نظرة عابرة لا ترى شيئا، هتمشي على طول. كلما رأيت أمرا منكرا يعني صدرك لا يعلق فيه منه شيء فتمضي، ولكنها سطور مرخاة ممكن لو واحد دفعها بإيده يدخل. طيب القرآن يدفعه للمضي والسير، طيب حينما يغتر بهذه السطور وهذه الأبواب ويريد عاوز يتفرج، لأن ما في وقت للفرجة، أنت في سيرك إلى الله عز وجل عمرك أنفاس معدودة، لا تدري متى يقف النفس، متى تأتي منيتك، متى تقوم ساعتك، لا تدري. طب عاوزين نتفرج نشوف ماذا داخل هذه الأبواب التي عليها السطور المرخاة، فيحاول يدخل إلى باب من هذه الأبواب، أي فتنة عارضة، أي معصية، أي ذنب، أي باب من أبواب الشر، فيأتيه وازع من نفسه، حاجز، الإيمان موجود، فكلما أراد أن يفتح بابا من أبواب هذه الأبواب تناديه نفسه اللوامة التي تأمره بالخير، تقول ويحك لا تفتح، اوعى تدخل من هذا الباب، اوعى تفتح، فإنك إن فتحته تلج وتدخل مش هتطلع. وذلك أخوانا نصيحة يسوقها ابن القيم رحمه الله، يقول قل من دخل بابا من أبواب المعاصي وخرج منه، صعب، إلا أن يتغمده الله برحمة منه، أي معصية، أدنى معصية، أقل معصية، إن دخلت منها يصعب الخروج. واسأل مجرب، اسأل أصحاب المعاصي، يقول لك أنا بس معصية بسيطة بس مش عارف. يعني البعض قد يتزوج بزوجة حسناء جميلة، ورغم ذلك تدنيه نفسه أن يطلق البصر لغيرها، يبص وينظر. وقد يكون هذا يعني كما يقال داء بسيط، ولكن يتحول إلى مرض، حتى أن أصحابه يعسر عليهم الغض والرجوع، حتى أن هناك من الناس من يشتكون من فلان وعلا. وسمعت قصة ذكرها بعض المشايخ، وهذه ليست في هذه البلاد، يعني في أرض الحرمين على ما أذكر، أن رجلا كان متزوج بامرأة جميلة جدا وتكفيه عن باقي النساء، ولكنه كان قد ابتلي بالنظر حتى اشتكت النساء لزوجته. قالوا لها زوجك ده ما تشوفي له حل، عمال يبص للرايح، وطبعا النساء محجبات، لكن عاوز يتفحص من هذه ومن هذه. زوجته تحاول معه السبيل، الا قل مش لا استطيع، تبقى زوجك برضو لا يستطيع. المهم فصنعت زوجته حيلة، يعني اتفقت مع احدى صيحباتها انها تلبس ثياب معينة او يعني صورة مختلفة، وتأتيها بالساعة المعينة. المهم وحينما يخرج صاحبنا هذا من المسجد تعرض نفسها له، فعرضت وهو ينظر يبص يمحلق، فكشفت طبعا غيرت بعض الملامح عن جزء من وجهه او جزء من بدنه. فلما رأى ذلك قال دي بتدعي جن جنون وتبعها. المهم حتى وصلت إلى مكان معين وعاد إلى بيته، المهم التقى بزوجته وهو في حالة من الكرب بل الكروب، ما لا يعلمه إلا الله. ما لك يا أبو فلان، ماذا بك؟ قال أنت قلتي أنك لو وقعت في محنة وتتزوج أزوجك. قالت وموافقة. قال أتزوج بنت من المكان الفلاني وأنا خلاص هام قلبي بها وتعلقت بها تعلق شديد جدا. في مشكلة، وهي أن هذا المرض لو تزوج بأربعة وعنده 1000 سورية لا يمتنع، لأن هذا مرض ما له علاقة بالزواج إطلاقا، وباء موجود والعياذ بالله. فقلت له ما نذهب، اذهب وتزوج. المهم أنه ذهب، وهي فعلا اتفقت مع صاحبة هذه، وهي التي رآها زوجته هذا، حتى دخلوا قالوا تراها، فدخل فإذا هو يرى زوجته في هذا المكان وبالصورة التي رآها به، فاستحيا حياء عظيما. فقالت فعلت هذا حتى تغض من بصرك وتعلم أن النساء سواء. وفي الحديث إذا نظر الرجل إلى امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها. فالقضية دي علة ومرض، فيبدأ يهجم على المعصية، ظن هذه المعصية خلاص وما لا ولا حل لها. بعض المعاصي قد تكون برضو أيضا من المعاصي البسيطة التي يتهم فيها البعض، كشرب السجارة مثلا. ترى يبدأ الأول أنه عاوز يشعر أن رجل شاب ومن تمام الرجولة في زعمه وظن أنه يشرب يدخن، فيدخل من هذا الباب يصعب الخروج تماما ويصبح بلاء، حتى أنه يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يقلع ولا يستطيع. وقس على هذا باقي المعاصي يصحب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن من شؤم المعصية أنها مولدات تلد إلى جوارها أخواتها، ويستحيل أن ترى شخصا عصى الله عز وجل فيثبت على معصية واحدة، يقول لك هي المعصية دي بس، أبدا يستحيل. إن عصى الله وخرق الحجاب لابد أن يجتمع إليه معاصي وذنوب كثيرة تجتمع عليه حتى تهلكه والعياذ بالله. ولذلك أذكر لكم قصة يعني ذكرها أهل التفسير، وهي من الإسرائيليات ولكن فيها بعض العبر. يقال أن هناك كان هناك عابدا يسمى برصيص، وكان هذا الرجل يعبد الله عز وجل في صومعه، وقيل ما عصى الله قط. وكان في القرية التي كان هو فيها جماعة من الإخوة ثلاثة كما قيل، فأرادوا أن يخرجوا في سفر طويل، وكان لهم أخت واحدة، فأرادوا أن يروها في مكان أمين. أين نضع أختنا هذه الصغيرة؟ فقالوا لا مكان لها إلا عند برصيص. فلما ذهبوا بها إلى هذا الرجل العابد قالوا نضع، قال لا يستحيل. حاولوا معه فكان أمام صومعته بيت، فقالوا تكون هنا بجوارك وأنت ترعاها فقط. فوافق ووضعوها في هذا البيت وسافروا وانطلقوا. فكان هذا الرجل العابد في كل يوم يأتي بالطعام ويخرج ويضعه على بابها ثم يدخل سريعا ويستمر في صلاته وعبادته. فجاءه الشيطان يوما وقال أيها العابد أيها التقي، هذه المسكينة التي تركها أهلها وهي وحيدة في هذا المكان، وتقرب لها الطعام أمام غرفتها وأمام هذا البيت، فهلا وضعت الطعام على باب صومعتك فيكون أنسا لها؟ ففعل، وضع الطعام على باب هذا. فقال له الشيطان مرة أخرى أيها العابد التقي النقي، هذه المسكينة التي لا جليس ولا أنيسة، هلا جلست أنت على باب صومعتك وهي على باب غرفتها وآنستها وواسيتها في غربتها؟ ففعل وبدأ الأنس بين هذا العابد وبين هذه الفتاة، وبدأ التقارب حتى تعلق بها وتعلقت به فوطئها فحملت. ثم بعد ذلك جاءت بالولد، وفجأة سمع أن إخوتها وصلوا، ماذا يفعل؟ جاء الشيطان وقال حل بك حذرك، ستفضح فضيحة وأنت الرجل العابد التقي النقي، ماذا تفعل؟ اقتلها ولدها. فقتلهما ودفنهما في المكان الذي كانت فيه وظن أن الأمر انتهى. جاء الإخوة أين أختنا؟ قال ماتت. وقص لهم القصة، هو رجل عابد مصدق، فصدقوا. فجاء الشيطان إلى أصغرهما صغير وقال أختك قتلها برصيصا. قام فزعا فقال لإخوتي ما صدقوا، قالوا كذب، ده رجل عابد. فجاء الشيطان للأوسط وقال أختك قتلها هذا العابد برصيص، قال كذب. فجاء للأكبر وقال أختك قتلها هذا العابد برصيص ودفنها في المكان الذي تركتموها فيه. طبعا الرؤية فيها توافق وفيها تواطؤ، فقالوا ننظر. فذهبوا للمكان الذي كانت فيه أمام الصومعة وداروا حتى رأى أحدهم يعني شيء من الثوب من الأرض، سحب فإذا بالجثة موجودة، رأوا جثة أختي فعلموا أنها قتلت، وأخذ هذا الرجل العابد وعلق ليصلب. يبقى هنا عصى الله وزنى وقتل. فلما علقوه ليصلبوه جاءه الشيطان وقال أيها العابد التقي النقي، قد فعلت وفعلت وفعلت، ألا أجد لك مخرجا مما أنت فيه؟ قال ما هو؟ قال اسجد لي وأنجيك مما أنت فيه. فختمها فسجد لإبليس، وقيل نزلت فيه هذه الآيات كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إبليس قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فقتل هذا العابد، ها، عاصي زاني قاتل مشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك أي نار مبدأها الشرر، تقول ذنب بسيط اعمل ايه، دي معصية بسيطة، انتوا بتشددوا الأمور، الأمر أوسع من هذا. ورحمة الله وسعت، نعم رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن لمن؟ للمحسنين. ولذلك اسمع لهذا الحديث، روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. حاول تراود نفسك، راود نفسك على كثرة الطاعات، اقحم نفسك مع الصالحين ولو على سبيل التطفل. يعني لو ما كانش الأمر منك يعني على سبيل الجد، تطفل معه، احشر نفسك وحاول تجنب المعاصي الصغار والكبار ولو حتى من يعني قبيل المروءة. يعني بعض المشركين كان بيستحي من المعصية، واقحم نفسك كده مع الأخيار عسى أن تكون منهم. إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود. طب العود هيعمل ايه؟ دول عاوزين يطبخوا ويأكلوا، كل واحد شايل العود ومستحقره. فجاب عود وعود، فجمعوا أعوادا كثيرة، فجمعوا ما أنضجوا خبزتهم. اللي ما كانش كل واحد منهم متوقع أن الخبز أو الطعام ينضج بالعود، جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن صغائر الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. فالفتور هي مرحلة يعني قد يمر بها الكل، وخاصة في أول الالتزام، لأنه كما قلت القلوب والجوارح مكبلة مقيدة. فعند ذلك حينما يريد إطلاقها لا يكون مرة واحدة. ولذلك نرى أن العبد إذا تمادى في ترك الطاعات وإتيان المعاصي تأتي آفات أخرى، ومن هذه الآفات الوحشة من الصالحين. ونسبة الصلاح عنده تبقى نسبية، يعني يبدأ بقى يغير المنهج والسبيل والطريق، يقول هؤلاء متشددون متزمتون، أنا أعلم بهم، أنا قد خبرت حالهم، هؤلاء متعصبون، هؤلاء هؤلاء، ويبدأ يرمي الأخيار بما يوافق ما في نفسه هو من فساد والعياذ بالله، ويجد لنفسه مبررات للانسلاخ والبعد عنهم، ويبدأ يحاول يدور على جو آخر أدنى من هذا الجو. فصول العلم وقرآن وأحاديث وقيام وعبادات وطاعات، الكلام ده صعب، لكن في درجة أقل. هو المشكلة لما نكون ملتزمين ونفرفش مع بعض ونحاول شوية كده وشوية كده. الأيام دي أيام كأس العالم والناس بتتفرج كلها، والإخوة ما شاء الله هيصين ومبسوطين، إيه المشكلة؟ هو مين اللي حرم كاسات العالم دي؟ ولا هو الكاس ملان ولا فاضي صحيح؟ فيبدأ ينزل درجة، ومش هينزل مرة واحدة، نزول. وطبعا في فتاوى ما شاء الله، هتجد في النزول في فتاوى، كل ما تنزل هتلاقي فتاوى. فيبدأ في النزول درجة درجة والعياذ بالله، ربما يثبت عند درجة ولا ينزل الدرجة التي بعد إلا بعد فترة، وربما يكون النزول كلي من أعلى إلى أسفل. فيستوحش من الصالحين والأخيار، وربما، ودي نقطة خطيرة جدا جدا، تكون أبغض الأصوات إلى قلبه صوت الأخيار. يسمع واحد شيخ عالم طالب علم رجل صالح حتى ولو قرأ القرآن يشعر بضيق في صدري، أصبح يكرههم، حاسس أنهم كابوس والعياذ بالله، وكأنه كان في قيد وحبال وانفك وخلاص، وأصبح طليقا حرا. فالوحشة من الصالحين آفة عظيمة وكارثة من الكوارث، ولا نجاة للعبد إلا بهذا الرباط الذي يربطه بخيار قومه. هو ده الحل الوحيد. هو جعفر الصادق ومن آل البيت كان يقول: إذا وجدت في قلبي وحشة ذهبت إلى محمد بن واسح فنظرت إلى وجهه فأعمل لهذا أعمالا إلى الأسبوع القابل. هؤلاء الأخيار الذين يعنوك على طاعة الله عز وجل وينزعوك من أغلال وأوحال المعاصي والذنوب، لم تستوحش منهم؟ لم تفر؟ أين الفرار؟ ولذلك لابد يكون بينك وبين الأخيار رباط، حتى ولو كنت صاحب ذنب، ولو كنت صاحب معصية، حاول عالج قلبك وعالج نفسك، ولا يكون العلاج إلا لسؤال هؤلاء والقرب منهم والدنو. وفي بعض الآثار استحي من الله عز وجل حياءك من الرجل الصالح من صالح قومك. يعني على الأقل الأخيار إذا في حواجز، هو أنا لما أجلس مع واحد زي ملتزم وفي كأس العالم والكرة واللعب وكفك ويمين وشمال وعمال أهير، بدأنا باللعب إلى أين ننتهي؟ هل تتخيل أنك تستحي من هذا؟ أو يكون بينك وبينه حاجز يحيل بينك وبين المعاصي، مرة يمين ومرة شمال؟ لكن لو جعلت بينك وبين الأخيار والصالحين رباط، حاجز يحيل بينك وبين المعصية، تستحي حتى ولو أتيت المعصية يكون في السر. فإن أعظم مر الوحشة من الصالحين والعياذ بالله، أعظم مر فيها هو الإعلام بقى بالمجاهرة بالمعاصي. كنا الأول في علماء وفي مشايخ وفي وعاظ وفي ناس طيبين لا يا عم، ده أجازوها وأصبح الأمر سهل. تلاقي الواحد ماشي بالشيرت والمش عارف مين ومكتوب معرفش في ظهره ايه وشماله وبتاعه وخلاص نسي نفسه، واصبحت بقى المسائل اختلطت تماما والعياذ بالله. السبب السر انقطعت الصلة بينه وبين من يستحي منه. في رجل من البرنسة ذكر لي قصة، قال خرجت يوما الى السوق، عارفين البراسه مش عارفينها، قال خرجت يوما الى سوق، نسيت الكوفيه الطاقيه، نسيها ما فيش حاجه واحد ماشي بشعره فيها مشكله. قال فكل من لك، ما لك يا فلان؟ وبدا كان امر غريب، شافوه كده حاسر ومنظر غريب لانه ألفوه على امر ما، فلما راوه غير الامر. قول غصب يعني، عفوا غصب عني، مش لم اتعمد هذا. قال فعجلت قضاء حواجيز ثم أسرعت إلى البيت. فلما يكون بينك وبين الأخيار علاقة، هذه العلاقة تحيل بينك وبين يعني المعاصي وكسر حاجز الحياء إلى آخره، نسأل الله السلامة. أيضا من مظاهر هذا الفتور وهذا النقص والعياذ بالله الانشغال بتوافه الأمور. تلاقي نفسك عاوز تشتغل بس حاجات تافهه، يعني اي توافق، والله احنا عاوزين نقعد كده ونتكلم في مصالح المسلمين والاخوه ومش عارف بتاع، ونقعد نغتف فلان وعلان وفلان فعل وفلان فعلت وفلان يمين، وبقى شغالين امور دعويه، والنهارده في جلسه للاخوه في المكان الفلاني، وبكره جلسه، والاخ الفلاني ده عاوزين نعمله، والفلاني الشيخ الفلاني ده صفته وفلان. فالانشغال بتوافه الامور هي التوافق، لان الانسان ما خلق إلا للعبادة. الأصول ما يتعلق بالعبادات لابد أنك تقف أمامه تماما. إيه اللي يخدم العبادة؟ السنن مثلا، أدي السنن. إيه اللي يخدم العبادة؟ العلم، اتعلم. إيه اللي يخدم العبادة؟ أنك تعيش في جو من الآمن. ما الذي يخدم؟ كل ما يخدم عبادتك وسيرك إلى الله عز وجل ائتيه. لكن حينما يأتي الفتور والنزول عاوز تشتغل تعمل، ماذا تعمل؟ توافل أي حاجة تفل تنشغل بها والعياذ بالله. يعني بعض الناس اللي قاعدة مالي يعض في ضوافره، قاعدة مالي يأكل في لحيته، توافل ما عنده شغلة، معطل مثبط والعياذ بالله. فلذلك ترى من عظيم البليات انه دايما ما فيش الا انشغال بالامور التافهه التي لا تخدم دينه ذره والعياذ بالله. ايضا من صور وعلامات الفتور هو الانقباض حينما ياتي هو طاعه، والانبساط حينما ياتي معصيه. بمعنى كل ما يجي على طاعة يجد فيه حواجز ثقيلة، قرأ القرآن ثقيل، يقرأ كده ايتين ثلاثة ويجد خلاص ارميه، يبدأ في حديث يقرأه وتفسيره اغلق الكتاب. كلما اتى طاعة او بابا من ابواب الطاعات وجد ثقل شديد جدا، وكلما دخل الى باب من ابواب المعاصي وجد ما شاء الله. وكما قلت في هذا تدرج وفي هذا تدرج، وهذا ايضا يعد من اعظم اسباب الوسائل تؤدي الى الانتكاس والعياذ بالله، لان بعد الفتور الانتكاس، والانتكاس هذه مصيبة عظيمة جدا قد تؤدي الى الردة والشرك بالله والعياذ بالله. وذلك ينبغي للانسان دائما ان يراعي، نعم صدري ضيق من القرآن والعياذ بالله، صدري ضيق من طلب العلم، صدري ضيق من كذا. ولذلك نرى ان غالب الشباب عاوزين نلتزم، نبدأ نسمع شرايط وعظية، افضل اسمع وعظ. ماذا بعد الوعظ؟ ربما لا شيء الا هو الوعظ وخلاص، الشريط فلان وفلان 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 وفلان. طيب ماذا بعد الوعظ من تعلم كيف اصلي؟ تعال كده نجلس جلسة ونتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي نتوضأ وازاي نصلي، كيف نصلي. قد يكون هذا اثقل عليك من صعود الجبال، وتلاقي بتصلي مش عارف، او زي ما الناس بتصلي بصلي، فترى نفسك اسوأ من العام والعياذ بالله، وقد تأتي من المبطلات لصلاتك او من نواقض الوضوء ولا تدري. اذا دخلنا في الوعظ لان يعني القلب فعلا مشتاق ولكن مقيد، مش عارف لا يتعلم ولا يعمل حاجة. اطلق اثار قلبك وابدأ اقرأ القرآن حتى ولو كان طعمه حنظل. بعض الناس اللي ما فيش القرآن في رمضان ما بيعيش مع جو التراويح، لكن فيما بعد لا يقرأ. ويمكن حال كثير من الشباب تسأله كم وردك في اليوم يقول لك والله من رمضان يعني طشاش كده عابر، هذه مصيبة. يعني المسلم لابد يكون له ورد ثابت يوميا يعيش مع كلام الله عز وجل. كان سفيان الثوري له ورد ثابت، وإن انشغل فتح المصحف ونظر فيه، يقعد يبص يقرأ فيه. لكن إن أنا أهجر القرآن وأقول إن أنا ملتزم انظر في كتب أهل العلم، كتب السنن، وابدأ اقرأ واهجم. الأمر في ثقل في الأول، لكن فيما بعد. يعني سمعت بأذني الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول أعذب نغمة عندي، النغم أعذب نغمة قول القائل قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فلان عن فلان، أعذب نغمة. انظر وصل إلى إدمان سماع كتب السنة، إدمان قراءة العلم والفقه والفهم. يعني البعض كان يجلس مجالس العلم من الصباح إلى الظهر، ومن العصر إلى المغرب، وربما من المغرب إلى العشاء وما بعد العشاء، مجالس علم موجود. لكن نرى العلماء يعني في عمر قصير جدا. الإمام النووي رحمه الله كم صنف من كتب؟ صنف كثير، يعني يكفي شرحه للمجموع هذا، أو المجموع شرح المهذب، يكفي هذا الكتاب يعني ربما يأخذ عمر إنسان كاملا، وغير المجموع وغير من الكتب. مات وعمره فوق 40 بقليل. قيل عن النووي هذا أنه كان لا يضيع لحظة من العمر، كان يقوم من الليل، فإذا كان الجو حار جلس على السطح، وإذا كان بارد العكس، وكان ربما يعني في الليل يضع رأسه في الماء مرات حتى يفيق ويستيقظ، ويظل على هذه الحال ينظر إلى الأطعمة. قيل ما أكل خيارا قط، ما بيحرموش، بس قال لك إن الخيار بارد وبيدي النوم، فأنا أكله ليه ينومني، إلى غيرها من الوسائل التي كانت تعينه على تحصيل العلم. كان له في اليوم الواحد حوالي 20 درس، في اليوم الواحد 20 درس ما بين سماع وإلقاء. احنا الآن يمكن طالب العلم مننا اليوم الواحد لو في درس يعني يختنق يمل، كله عاوز مواعظ مواعظ مواعظ. المواعظ هي أصل جيدة، ولكن لتحريق القلب ولسوقه إلى الطاعات وطلب العلم النافع. لكن إن أنا أسمع مواعظ وما في علم ما ينفع. فأيضا تسمع عن الرجل اسمه الحافظ الحكمي، رجل هو من نجد شاب مات عمره حوالي 35 سنة، صنف المنظومة لسلم الوصول إلى علم الأصول، منظومة في التوحيد، وساقها سياقا بديعا، وعمره 19 سنة، يعني كتاب كبير في التوحيد اللي هو معارج القبول شرحه هذا، عمره 19 سنة. إذن كان عندهم الإقبال على العلم النافع بصورة عجيبة. قال أحد تلاميذه وكان قد علق يعني حبل ممدود، فإذا غلبه النوم ربطه في رأسه، يربط الحبل هذا، فإذا أراد أن ينام يسوق الحبل ويدفعه حتى يستمر على هذا ويحصل، حتى حينما وصل إلى 30 من العمر صنف كما كبيرا من الكتب. الفتور كما قلت آفة عظيمة، وهي آفة الأمة في هذه الآونة، وضربت بين القلوب. وإن أردت أن تقارن وتقيس بين هذا الجيل وبين الأجيال الماضية ترى بونا شاسعا. يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم كيف حالهم، كيف طاعاتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعرف بيوت الأشعريين بالليل أو منازلهم بالليل، ولما عرفت بيوتهم بالنهار بأصواتهم بالقرآن. بيوت كانت تدوي بالقرآن، يمر على الصحابة وهم بالليل قيام يصلون، وبالنهار يذكرون ويأتون من الطاعات والقربات الشيء الكثير. ولذلك أريد أن أصل إلى الأصل الأصيل، الفتور آفة، وعلتها أولا شرخ جدار المحبة. المحبة كلما عظمت، كلما عظمت السرعة إلى الله عز وجل والسير، وكلما قلت المحبة كلما جاء الفتور والتباطؤ. دي قضية من القضايا المهمة جدا. قارن بين حال قلبك، كلما رأيت نزولا اعلم أن هذا نزول في المحبة لله عز وجل، لأن المحب لا يهدأ قلبه أبدا، قلب دايما في حرارة، يحب ما يقربه لربه أيا كان هذا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما طلب المولى سبحانه وتعالى أدعياء المحبة، من الذي يحب الله؟ فرفعوا أيديهم وراياتهم جميعا. فلما ادعى الجميع المحبة ابتلاهم الله عز وجل بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فأحجم الكل وما سار إلى الله عز وجل إلا الصادق. نفسي ومالي لله عز وجل، نعم بشرط أن يكون في محبة موجودة. تقدم النفس رخيصة والمال رخ، انتهى. قدم مالك. هو حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما، فيقول عثمان وهو معي في الجنة، عثمان أنا. من يجهز جيش العسر، عثمان أنا. حتى قال صلى الله عليه وسلم ليس على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص ما يكفيها. ولذلك نرى أحوالهم عجيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مر على هذه الآية، نظر أعظم شيء عنده إيه هو؟ فإذا قطعة أرض موجودة في خيبر كان قد ادخرها للعمر لي وللأولاد وكذا، أفضل شيء، فجعلها لله عز وجل وتصدق بها، لأن أغلى شيء عنده. هو ده عنوان المحبة، أنك تظهر علامة على المحبة، لكن تقول أنا أحب الله. طب والفجر أنت فين؟ أين أنت الفجر؟ أين أنت الظهر؟ العصر؟ المغرب؟ العشاء؟ أين أنت من الصف الأول؟ أين أنت من الطاعات؟ أين أنت من القربات؟ أنت كذاب. ضع هذه العلامات لنفسك أنت. في كل يوم كم قربت من طاعات وكم أتيت من إساءات، عشان تعرف نفسك أنك أنت في حالة فتور وضنك ولا حالة تقدم. المحب لابد أن يسارع للقاء من أحب، صح ولا مش صح؟ هو لو واحد بيحب واحد بقول له أنا عاوز أقابلك في المكان الفلاني، هيروح ولا مش هيروح؟ هيروح، ده بيحبه، ده بل قد يكون يسبق قبل أن يأتي. الله عز وجل نادى على محبي سأنزل كل ليلة للقاء أحبابي في الثلث الآخر من الليل. من سيلتقي بالله عز وجل؟ كم واحد بيقول في الحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة. وذلك البخاري لما بوب على هذا الحديث قال باب القيام عند منتصف الليل. ابن حجر شرح الكلام المعنى الجميل من العنوان، قال فإن من أدب المحبة أن العبد يسبق نزول الرب. هو الرب نزوله في الثلث، يبقى يقوم قبل الايه؟ الثلث، ده الأدب. طب اللي ما بيقومش للثلث ولا ربع ولا 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 كلام ده، أين المحبة؟ هذا كذب. ولذلك اشترى ايه؟ أحب شيء عندك تقربه لله عز وجل لتثبت أنك محب. ابن عمر لما قرأ هذه الآية أيضا كان أغلى وأحب ما عنده جارية رومية، كان يحبها حبا شديدا جدا، فلما قرأ هذه الآية اعتقها لوجه الله. بعد ما اعتقها ممكن يتزوجها، فخشي أن يكون هذا رد في المحبة، فزوجها لغلامه نافع، العبد بتاعه نافع مولى ابن عمر، كان يحب حب شديد جدا لكن صدق في المحبة فقرب الأمر لله عز وجل. رجل يعني هو دعته امرأة اللي هو أبو طلحة الأنصاري، دعته أم سليم للإسلام، وكان من الصحابة الأخيار. لما قرأ نفس الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ايه هو علامة الصدق في المحبة؟ انه يقدم يقرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان من احب مالي الي بيرحاء. بئر كانت عذبة وبستان كبير قبالة المسجد، قد جعلتها لله ورسوله، خلاص صدقت بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في بعض اهلك، بخ ذاك مال رابح أو رايح، قرب. لذلك أخوانا نرى كلما عظم اتباعك كلما عظمت محمدك، كلما قل الاتباع اعلم أن في شرخ موجود. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في علامات دللت أن في اتباع، في اتباع، في التزام، في تقريب. لكن أنا ملتزم، ما شاء الله الملتزمين كثير، وكما يقال اتسع الرتق على الراتق، الرقعة وسعت ما شاء الله خالص والكل بقى ملتزم، لأن الالتزام بسيط ما فيش ماذا يقرب. لكن لو علم الملتزم اللي ملتزم الصادق أن نفسه لله عز وجل لا يتصرف هو فيها إلا بأمر وإذن من الله عز وجل، كان قيامه لله وجلوسه لله عمله لله طاعته لله قرباته لله. للأسف الشديد بعض الطاعات عند الكثير عادات، هو ألف بيصلي مع الإخوة ماشي، بيصوم مع الإخوة ماشي، بيعتكف مع الإخوة ماشي، الكل مع بعضه، لما بتحصل فتنة الكل بيتفركش. من يثبت؟ من يبقى؟ المحب فقط، مش المحب للإخوة، لله عز وجل الذي تعلق قلبه بالله وفك أساره. التكبير والتقييد انفت، أطلق لله عز وجل في أي مكان هو مع الله تبارك وتعالى، في الشتاء في الصيف في مع الله عز وجل. في مصيبة كبيرة جدا، يعني هي برضو من أعظم الأمور في قضية الفتور، وهو التسويف. التسويف، إن في تسويف دايما بالطاعات، ودايما الإنسان يمني نفسه أنه يعمل وسيفعل و إلى آخره. فمن أعظم أسباب الفتور هو التسويف بفعل الطاعات، بمعنى أنه دايما يؤجل، يعني يكون عنده أماني كبيرة، أتمنى أن يكون قواما صواما عابدا مطيعا عالما أماني، وهذه الأماني ليس لها على الواقع شيء إطلاقا، حتى ما أخذ بأدنى الأسباب إلا الكلام فقط، بل نرى أنه يأخذ أسبابا عكسية، منشغل بالدنيا والعياذ بالله انشغال كلي، ويظن أنه يهيئ نفسه إلى ما يريد. فهذا الانشغال بالدنيا والإقبال الشديد عليها هذا من أعظم الأسباب اللي قد يؤدي إلى الانتكاس بالكلية. وكلما الإنسان صعد في الدنيا يصعب النزول، بمعنى لو واحد عايش على ربع رغيف، عايش على ربع رغيف، يقدر ينزل للقمة واحدة ولا هيجوع؟ هيجوع. طب عايش على نصف رغيف ممكن يرجع للربع؟ ها؟ مش ممكن. عايش على رغيف ممكن ينزل لنصف رغيف؟ عايش على اللحمة والبط والفراخ والوز والمحشي يعرف ينزل؟ مستحيل. ده لو كل يوم فول بيجيب الفول الظهر بيخبيه، لأن الناس يشوفوا ده بياكل فول بيتغدى فول. طب لو هيعيش على تمر وعيش والكلام؟ استحالة. ولذلك نرى في بون شاسع بين الأمة الآن والأمة في صدارته. يعني عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما طعامكم، قالت الأسودان التمر والماء، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبوة نار، لا عيش ولا طبيخ. طب ما بتاكلوا ايه؟ فما طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان التمر والماء. الآن أتحدى أي طالب علمي يعيش شهر واحد كل يوم نص كيلو تمر وجرد المية يعيش شهر واحد، ما أظنها يا رب. ليه؟ لأن خلاص ألفنا الدنيا، الدنيا دخلت في القلب والعقل والبدن. فلذلك من أعظم المعوقات الدنيا، ولذلك كل ما يطلع لفوق المستوى زاد يصعب النزول، حتى إن نزلت أنت لن تجد من يوافقك، لا زوجة ولا أهل في النزول. ولكن ينبغي للعبد في سيره إلى الرب تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا مطية كما جعلها الأول. الواحد ينظر لحالهم، يعني كيف سابقوا، كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من العبادة والعلم والدين والقرب. هو شخص كأبي بكر الصديق لما ينوي بالصدقة يتصدق، احنا لو قلنا الان للواحد من الجالسين تصدق بربع مالك سيرمينا بالجنود، بربع المال فقط. ابو بكر لما اراد ان يتصدق تصدق بماله كله. وذلك يقول الامام احمد ولا يجوز لاحد ان ياتي فعل ابي بكر، يعني ما يجيش واحد يروح برضه متصدق بماله كله، أن يأتي فعل أبي بكر، لأن إيمانه قد لا يصل إلى إيمان أبي بكر فيفتى. فإني أعرف رجلا كان في سعة من المال، كان ربنا فتح عليه، فأراد أن يأتي فعل أبي بكر فتصدق بماله كله ففتنا، ووقف يشحذ ويمد يده للناس. شايفه؟ إذن لابد بقى قوة الإيمان والطاعات والقربات مع قوة الزهد والزهادة في الدنيا، لابد أنهما يتوافقان درجة درجة في العلو. لكن مش أقول أنا أزهد وأنا مقصر أو أقرب في الطاعات والدنيا معها، لا تجتمع الدنيا والدين أبدا بالتساوي، حاول دايما كلما زدت من الدين هتقل الدنيا، ده لابد شئت أم أبيت. والعكس كذلك، قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما أسلم قال كنت تاجر وكان من كبار التجار، قال فردت أن أجمع بين التجارة والديانة فما استطعت، فتركت التجارة وأقبلت على الديانة. داود الطائي قيل كان من الفقهاء ومن خيرة طلاب أبي حنيفة، يعني كان هو رقم واحد عند أبي حنيفة. فكان كثير المزاح كثير الشغب مع إخواني، فكان ربما يعني ينبذ أصحابه بلسانه. فمرة راه أبو حنيفة يضرب أحد أصحابي فقال يا داود طال لسانك ثم طالت يدك، فهذه أثرت فيه. قال الذهبي فراود نفسه عاما كاملا في مجلس أبي حنيفة لا يتكلم بكلمة، فضل جالس. فلما سكن قلبه خلاص واستقر على الآخرة اعتزل الناس جميعا، لأن لو بدأ من أولها يحاول يعتزل يفتن. فلابد الإنسان يدرج نفسه على الطاعات ويدرج نفسه على ترك المعاصي والآفات، ثم بعد ذلك يحاول في صعود لا نزول. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة إلى سنتي فقد نجا. نعم قد ترد وقد تجد بعض الطاعات طعمها مر، قلب نفسك، المهم أن تكون دائما على طاعة، بس مش تمسك الأدنى على طول. قرآن، وجدت نفسك في القرآن صدرك ضاق اقبل على الذكر، وجدت في الذكر صدرك ضاق اقبل على السنة، وجدت في السنة صدرك ضاق اقبل على سير العلماء وأخبار العلماء، قلب نفسك. وجدت نفسك عاجز عن هذا أكثر من الصلاة، في فطور في الصلاة أكثر من الصيام، اللهم قلب نفسك في الطاعات واهجم على أي باب من الأبواب عسى أن يفتح لك. المهم لا تظن أن الأبواب جميعا مغلقة. الحسن البصري رحمه الله كان في الحج، فجاء في ليلة من الليالي ووقف إلى سارية في المسجد وظل من بعد العشاء إلى قبل الفجر واقف بجوار السارية. فقيل له في هذا، سأله طلابه لما يا إمام فعلت هذا، فقال قلت لنفسي بعد العشاء أي نفسي قومي إلى الصلاة، أنا في الحج وتعبان وخلاص مكسر، قومي إلى الصلاة. فقالت لا أستطيع. قلت لنفسي أي نفسي قومي إلى الطواف بالبيت، قالت لا أستطيع. قلت أي نفسي ماذا تريدي، تريد النوم الراحة؟ والله لا نلت هذا أبدا. فقام أقام نفسه يذكر الله إلى أن أذن الفجر. هو هذا الأمر، لا تكن على بطالة قط، قلب أي سبيل حتى إذا وفتك المنية تكون على طاعة. ذكر في ترجمة حسان بن أبي سنان قالوا إنه لا يحسن أن يعصي الله قط، ما يعرفش يعصي ربنا أبدا، واحد رجل لا يحسن أن يعصي الله قط. وقيل عن حماد بن سلمة لو قيل له تموت غدا ما وجد مزيد من طاعة يأتيها، خلص كل اللي عنده طلع كله، يعني ماشي على رقم 3 ولا 5 في السرعة ووقف على خلاص السرعة مش بعدها سرعة في الطاعة، لو قيل تموت مش لاقي حاجة يزودها. أستحلفكم بالله من منا لو قيل له تموت غدا يقول أنا مستعد غدا؟ صعب. فلذلك يا إخوان كما قلت كثرت الفتن وعظمت وضربت القلوب، وأصبح الإنسان يجد له ألف مبرر للانسلاخ من الدين بالكلية. يعني ممكن الواحد كما قلت من أعلى ممكن ينزل شوية هيلاقي، وهيلاقي اللي يشجعه ويسقفله ينزل، ما هيلاقي برضه ما شاء الله ينزل. يعني أديكم أنا مثال، فرقة كالبهائية، وإن شاء الله في محاضرة أتكلم عن البهائية بالتفصيل، هذه البهائية فرقة من أضل فرق الشيعة، هي منسلخة من الاثنى عشرية ويقولون بتناسخ الأرواح، يعني يقول لك النفس هذه ما في موت، لو واحد مات روحه بتنتقل، إما الكلب القطة الواحد تاني، المهم أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص إلى ما لا نهاية. أيضا يقولون لا يصلى إلى القبلة، إنما صلاتهم إلى هذا بهاء هذا الذي مدفون في عك، رجل من أهل الضلال عندهم والعياذ بالله. يقولون بأن الدين نسخ منسوخ بأديان أخرى، يقولون هناك في نبوة غير محمد عليه الصلاة والسلام، ليس وخاتم النبوة، ويقولون بألوهية هذا البهاء الذي هم يتبعون إلى غيره من البلاء. وفيها أفكار يعني يمكن لو قرأت على حمار ما صدقها. ورغم ذلك يوجد في أمريكا لوحدها 2 مليون بهاء، 2 مليون، يعني إذن كل لهبل الوقت يجمع له ممكن يجمع له ما شاء الله. فأصبح الآن الأمر متسع مفتوح، لا تجد من يوقفك عند طاعة أو يعينك على ترك معصية إلا ما رحم ربي. فبادر قبل أن تبادر، أسرع بنفسك قبل أن يسرع بك، الحق بنفسك بالراكب وانظر إلى الأول كيف ساروا، كيف أقبلوا، كيف أقدموا. الآن النفس قلابة، تجد نفسك في كل يوم تتقلب، قلبك كأنه مرجل بيغلي، قد تكون في اليوم الصباح ما شاء الله في قمة الطاعة، شوية الظهر نعوذ بالله من الخذلان انقلب قلبك إلى أخس الصور والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد سنن صحيح عن أبي أمامة أيضا، إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، الليل البهيم الأسود اللي ما في أي تمييز، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. طب ايه اللي يخليه في يوم واحد، في يوم واحد يتقلب من طاعة لمعصية؟ ايه هو من طاعة في اليوم الواحد لمعصية؟ لا، ده من اسلام لكفر، الصبح مسلم والاخر نار كافر والعياذ بالله. اذن بقى هنا لفتور ولا غيره، تقلب مستمر بسرعة والعياذ بالله. إذن راعي قلبك واحذر أن تقول أنا على أمر، حقر نفسك، ذلل نفسك لله عز وجل، استغف بالله تبارك وتعالى أن يجيرك، أن يجيرك من الخزي، خزي يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فالفتن عظيمة، والمخرج منها الثبات والاستمرار ودائما المسارعة. أما الوقوف فهو من أعظم النكبات، وكما قلت لا وقوف البتة، إما سائر وإما راجع. وأختم كلامي بقصة تبين يعني أن هذا الأمر قد يأتي في لحظة. جبلة بن الأيهم كان ملك غسان، وأسلم في عهد عمر، وجاء مسلما ومعه جنوده وحشمه، وأراد أن يطوف بالبيت. فلما طاف بالبيت كان طبعا الطواف مفتوح، فجاء أعرابي بيطوف، فزاحم الأعرابي فداس عقب أي جبلها حتى كاد جبل أن ينكفي على وجهه، فنظر فإذا أعرابي يعني قبيح الهيئة والمنظر، فلطمه جبل حتى فقع عينه. فقيل لجبل وصل الخبر إلى عمر ويطالبك بالقصاص، حاولوا مع الرجل الأعرابي إذ قال لابد من القصاص. فقال الملوك يقص منها للسوقة، لأعرابي ما سوش حاجة، قالوا هذا شرع الله ودينه، هو بدوي لكن لابد من القصاص. ففر هاربا من الليل لما عرف ان في جد ويخلع عينه، وذهب الى الشام وتنصر والعياذ بالله، عاد نصرانيا كما كان، والإسلام كأنه لم يكن، حتى أنه كان ينشد أناشيد تنم على أنه حزين وأنه منتكس ومكبوت، كان يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان بها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليت لي أدنى معيشة أجاور قومي ذاهب السمع والبصر. تمنى أن يكون على الإسلام أعمى أطرش، أجاور قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دان من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. الجمل الكبير لما بيجلوا الجرب يعني بيصبروا عليه، وممكن بيتركوه في الجبال إلى أن يموت. فقال لو صبرت على فقع عيني كان أولى من رجوع إلى النصرانية والعياذ بالله، ولكنه عاش نصرانيا ومات نصرانيا والعياذ بالله بسبب عدم قبوله أمر الله تبارك وتعالى. فأيها الحبيب قف أمام نفسك وقفات، كم تؤدي من طاعات، كم تأتي من منهيات، كم في يومك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وقف أمام هذه الآية. قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شرور أنفسنا وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا.